قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما ينجس الماء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم. يتعلق بأحاديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في شأن القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن الماء عند الفقهاء طاهر وطهور ونجس. الطهور الماء الذي يستعمل في العادات والعبادات. الطاهر عند الفقهاء الماء الذي يستعمل في العادات كالشرب وما إلى ذلك، ولا يستعمل في العبادات لأنه تغير بطاهر، وقع فيه دقيق، عجين، ماء ورد، أي نوع من الأشياء الطاهرة إذا وقعت في الماء غيرت لونه أو غيرت ريحه أو غيرت طعمه يقال لهذا الماء طاهر، يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. النوع الثالث من أنواع المياه النجس الذي تغير بشيء نجس، لا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. فقد أتى رجل إلى هذا المسجد وكان أعرابيا وبال في هذا المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، دل كبير من ماء، فأهراقه على هذا البول، فغلب الماء الطاهر أو الطهور البول، فأصبح الموضع طاهرا. والكلام على حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان مقدارهما حدد بجرتين كبيرتين من جرار هجر، وبلاد هجر معلومة، الأحساء على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت القلال عند العرب مشهورة. إذا قيل قلت ماء يعني جرة كبيرة من جرار تلك البلد التي تسمى هجر، فكأن الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ مقدار القلتين ووقعت فيه نجاسة، بول أو غائط أو أي شيء نجس ولم يتغير الماء فإن الماء طاهر، فإن الماء طهور يحمل الخبث، يعني لا ينجس. وذهب بعض من أهل العلم إلى أن القلة والقلتان إذا حركت الطرف لا يتحرك الطرف الآخر، تأتي إلى أمام إن حركت طرفه هنا الطرف الآخر لا يتحرك، هذا يقال له قلة. وقد ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى العمل بحديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين كبيرتين من قلال هجر لا يحمل الخبر. وذكروا بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه حدد الماء بالقلتين، والقلتان معروفتان عند العرب، والنبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر في حديث الإسراء والمعراج القلة عندما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل رقى. وكما قلت لك ليلة البارحة، يقظة لا مناما، لا كما يقول بعض أهل العلم من أن الإسراء والمعراج إنما كان في النوم، هذا كلام باطل ليس صحيحا، لأنه لو أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام مناما لما أنكرت عليه قريش. أنا أقول لك الآن، ليلة البارحة نمت ورأيت أني قد ذهبت إلى أقصى الصين، وبيني وبين الصين آلاف الأميال، لا ينكر علي أحد، لأن هذه رؤية منامية وليست رؤية يقظة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث قريشا بأنه أسري به صلوات الله وسلامه عليه يقظة لا مناما أنكروا عليه، حتى ارتد من ارتد، وحتى دعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له اسمع ما يقول صاحبك. قال ماذا يقول؟ قال إنه أسري به إلى بيت المقدس. ما ذكر النبي المعراج، وإنما ذكر الإسراء، السير ليلا إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي إنه عرج به إلى السماء أنا أصدق رسول الله. ومن يومها سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولقب بهذا اللقب العظيم الصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسر به إلى بيت المقدس فقط، بل عرج به إلى السماوات العلى بروحه وجسده، ولا غرابة في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى رفع عيسى صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده إلى السماء، وعيسى صلى الله عليه وسلم موجود في السماء الآن عند الله يعبد الله جل وعلا مع ملائكة الله تبارك وتعالى. فإذا كان عيسى صلى الله عليه وسلم قد رفع كما قال الله، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال الله تعالى بل رفعه الله إليه، الله رفع عيسى إليه، رفعه يقظة لا مناما. لو قيل إنه رفع مناما لما كان في هذا إعجاز، جميع من يموت يرفع عند الله مناما، أبي وأبوك وميتي وميتك، عندما تفيض الروح منه، عندما يخرج الملك ملك الموت الروح منه، الروح تعرج إلى السماء. ولهذا ترى المحتضر إذا ما نزعت الروح ينظر إلى السماء كأنه يقول أين يذهب بروحي هذه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، البصر يتبع ينظر لأن الروح قد رفعت. فإذا عيسى صلى الله عليه وسلم لم يقتل لم يصلب، وما يدعيه النصارى من أن اليهود قتلوا عيسى وأن اليهود صلبوا عيسى وأن عيسى عليه السلام مقتول، هذا حديث خرافة. القرآن الكريم وهو كلام الله جل وعلا سجل لنا بأن عيسى صلى الله عليه وسلم مرفوع إلى الله، رفع بالروح والجسد، بل رفعه الله إليه. وقال الله تعالى لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك بمعنى وفاة النوم، تنام وفي حالة نومك وبروحك وجسدك ترفع إليه. هذا خبر الله، والله جل وعلا صادق، لا يجوز أن نتردد في هذا الأمر. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه كذلك رفع بالروح والجسد إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. ولما بلغ إلى سدرة المنتهى وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه السدرة، ووصف نبقها وأنها كقلال هجر، فإذا قلال هجر معلومة عند العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، القلة معروفة عند العرب. لكن هذا الحديث فيه اضطراب، فيه اختلاف في السند وفي المتن. الخلاف في المتن، بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي بعض الروايات إذا بلغ الماء ثلاث قلال لم يحمل الخبث. وللعلماء في هذا الموضوع كلام كبير وطويل وعريض. والخلاصة أن الماء إذا بلغ القلتين سواء كان 10 في 10 أو كان إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، أو كان قد بلغ القلتين من قلال هجر، إن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تنجس. وقعت نجاسة في ماء بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين، إن تغير الطعم، تغير اللون، تغير الريح، صار نجس. وهذا مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، للأحاديث التي سيذكرها في الباب الآتي إن شاء الله. إذن حديث القلتين الذي ذهب إليه بعض أهل العلم فيه اختلاف كثير وكلام طويل عريض. ما مقدار القلتين؟ وهل الحديث صحيح أم لا؟ والذي يظهر أن الحديث صحيح لا شك في صحته، ولكن ما مقدار القلتين؟ أي قلتان من قلال هجر أو غير ذلك؟ ثانيا، كيف يعمل في الاضطراب الذي وقع في الحديث؟ قلتين، ثلاثة، ما إلى ذلك. بل وردت بعض الروايات إذا بلغ الماء 5 قلال لا يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. لذا فالذي يظهر والله أعلم أن الماء قليلا كان أو كثيرا، متى ما وقعت النجاسة فيه ورأينا النجاسة وقعت، غيرت اللون، غيرت الريح، غيرت الطعم، كان الماء نجس. ما بلغ القلتين، وقعت فيه قطرة بول، وقعت فيه قطرات بول، وقع فيه شيء من بول، لكن الماء على حاله، ما تغير وما تلون، وما تغير الريح ولا الطعم، الماء طاهر إن شاء الله، أو طهور إن شاء الله، يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات، لأحاديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه التي تأتي في هذا الباب.